الثاني مو مستملين اقول عشان وجودك يا حبيبي وجود الطيبين المؤمنين.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن نبينا نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من زار الحسن في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط، ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الصراط ما هو؟ وما العلاقة بين زيارة الإمام الحسن صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الثبات على الصراط؟ علماءنا قالوا أن الصراط جسر على وادي جهنم يمر عليه الخلق، تكشف الروايات أن الناس منهم من يمشي، منهم من يحبو، منهم من يعدو كعدو الفرس، منهم من يمر على الصراط كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كالبرق الخاطف. البرق هذا اللي نراه احنا في الدنيا في الشتاء، منهم من يمر على هذا الصراط كالبرق، يعني لحظة ثواني معدودة، منهم من يمشي، منهم من يحبو، منهم من يتعلق فتمسه النار. هذا كله المرور على الصراط قائم على أمرين إذا تحقق عند الإنسان المؤمن مر بسلام على الصراط. الأمر الأول الإيمان بالله، والأمر الآخر الأعمال الصالحة. مقدار إيمانه وكم عنده من أعمال صالحة مقبولة عند الله عز وجل. عندنا من ضمن الروايات اللي تتكلم عن الأعمال أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: نزل علي الروح الأمين. أخبر النبي قال: عليه، يعني على هذا الجسر، عليه 3 قناطر، فواحدة عليها الأمانة والرحم، قنطرة على هذا الجسر عليها الأمانة والرحم، وأخرى عليها الصلاة، وأخرى عليها عدل رب العالمين الذي لا إله غيره. فإذا جاز على الصراط أوقفته الأمانة والرحم، فإن نجا أوقفته الصلاة، فإن نجا انتهى إلى رب العالمين. ثم يخبر النبي يقول: فمنهم متعلق، ومنهم من تزل قدمه، ومنهم من هو مستمسك. الناس على هذا الجسر يسألون عن الأعمال الصالحة: الرحم، الأمانة، الصلاة، يوقف عندها الإنسان إلى أن يتجاوز ويمر على الصراط. من ضمن الأمور التي تنفع الإنسان يوم القيامة في عالم الآخرة وعند الصراط عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. من الأمور النافعة عند الصراط يوم القيامة مقدار ما عند الإنسان المسلم المؤمن من حب وولاء لأهل البيت. فالنبي يقول: هذا الحب لآل محمد جواز على هذا الصراط. كيف نكتشف أن هذا الإنسان محب أو غير محب، وهذا عنده ولاء وهذا ما عنده ولاء لآل رسول الله؟ هذا في الدنيا يظهر ظهور هذا الحب وهذا الولاء ذاك اليوم منشأ من عالم الدنيا. مظاهر هذا الحب، مظاهر هذا الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الاقتداء بإمامتهم، هذا مظهر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت. المظهر الآخر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت المتابعة إلى فقه آل محمد، هذا مظهر آخر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت. الآن أنت تأخذ فقهك من خلال واسطة الفقهاء، الفقهاء ومراجع الدين رحم الله الماضين وأيد الباقين، هؤلاء الفقهاء يأخذون الفقه من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مما ورد من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه المتابعة إلى فقه آل محمد مظهر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مظهر الاعتقاد بإمامتهم، هذا المظهر الأول. المظهر الآخر المتابعة في العمل. المظهر الثالث من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت الزيارة إليهم أحياء وأموات. الآن إذا واحد يوقف على باب بيتك وجاء زائر إليك من أقاربك أو من الأصحاب والأصدقاء، تقول هذا ما جاء إلى داري إلا وهو محب لي، عدل معدل، علامة من علامات المحبة وعلامة من علامات المودة بين المؤمنين الزيارات. فكيف إذا كان المؤمن يزور من؟ يزور أئمته في حال حياتهم أو بعد شهادتهم، يزور قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا مظهر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت، الزيارة إلى من؟ الزيارة إليهم، إلى أهل البيت أحياء كانوا أو أموات. من هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب الأمالي، الرواية طويلة، نقلها العلامة المجلسي عليه الرحمة بهذا اللفظ اللي أنا بدأت به المجلس، أخذ هذا المقطع عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من زار الحسن في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الحديث أولا مر رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب الأمالي بسنده عن ابن عباس، يقول: جلس النبي ذات يوم فأقبل إليه الحسن، لما نظر إليه النبي بكى، ثم أخذه وأجلسه على فخذه الأيمن. بعد ساعة أقبل الحسين، لما نظر إليه النبي بكى، ثم أخذه النبي وأجلسه على فخذه الأيسر. ثم أقبلت سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها، لما نظر إليها النبي بكى، ثم أجلسها بين يديه. بعد ساعة أقبل أمير المؤمنين علي، لما نظر إليه النبي بكى، ثم أجلسه إلى جانبه من جهة اليمين على يمينه. قالوا إلى النبي: يا رسول الله، ما في أحد دخل عليك من أهل بيتك إلا وبكيت، أما في أحد منهم يسر ناظرك، يفرح قلبك إذا نظرت إليه؟ كل واحد إذا دخل أنت تبكي يا رسول الله، ما في واحد يعني يسر خاطرك وشوفته تفرحك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، ما من نسمة على الأرض أحب إلي من هؤلاء، ما في أحد أحب إلي من فاطمة وعلي والحسن والحسين. زين لما هذا البكاء؟ بين النبي مصائبهم. قال: أما أخي علي، أما علي فهو أخي، فاطمة هي ابنتي سيدة نساء العالمين، وأما الحسن فهو ابني وقرة عيني، من زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أما الحسين فهو مني وهو ابني وهو سيد شباب أهل الجنة، إلى آخر الحديث موجود في كتاب الأماني. فمظهر من مظاهر الحب والولاء لأهل البيت الزيارة إليهم، تنفع الإنسان في عالم الآخرة، حيث أن النبي يكشف أن الثبات على الصراط والجواز على الصراط أساسه الحب لآل محمد. تعال إلى الروايات اللي تتكلم عن فضل زيارة الإمام الحسن المجتبى، وهذه الليلة ليلة 16 من شهر رمضان، والبارحة كان مولد الإمام الحسن، واليوم كان مولد الإمام الحسن النصف من شهر رمضان. الرواية الأولى تتكلم عن أن ثواب زائر أهل البيت، الثواب والأجر هو الجنة، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الحسين قال لجده: جدا يا رسول الله، ما لمن زارك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. هذا ثواب زيارة الإمام الحسن وزيارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. منقبة أخرى إلى زيارة الإمام الحسن سلام الله عليه، أبو حمزة الثمالي يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: إن بعضا من أصحابنا يأخذون من طين الحائر. هذا أبو حمزة الثمالي يخبر الإمام سلام الله عليه، يقول: إن بعضا من أصحابنا يأخذون من طين الحائر، يعني الحائر الحسيني، ليستشفون به. هل فيه شيء مما يقولون من الاستشفاء؟ يعني هذا صحيح كلامهم؟ فقال له الإمام سلام الله عليه: إن فيه الشفاء ما بين القبر وبين رأس 4 أميال، فخذ منه، هذا فيه الشفاء. ولذلك فقهاء يذكرون أنه يحرم على الإنسان أن يأكل الطين، حرام يأكل الطين، يأكل التراب، إلا مقدار من تربة أبي عبد الله الحسين، مقدار العدسة، حبة العدسة أو الحمصة، هاي المقدار البسيط جدا، وذلك بشرطها، وذلك بقصد الاستشفاء، يضعها في ماء ياكلها. المهم أنه بهذا المقدار ويكون نية نية الاستشفاء. فالإمام سلام الله عليه يقول فيها الشفاء. بين قبره إلى رأس 4 أميال فخذ منها. بعد قال وكذلك قبر جدي رسول الله، وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد، فخذ منه فإنه شفاء من كل سقم وأمان مما تخاف. الفقهاء لما يذكرون هذه الرواية، وهذه الرواية مذكورة وين؟ في كتاب كامل الزيارات، وكتاب كامل الزيارات إلى الفقيه شيخ جعفر ابن قولوي، أحد كبار فقهاء الإمامية المعروفين. وكتاب كامل الزيارات كتاب معتبر عند الشيعة الإمامية، مهم جدا هذا الكتاب. في هذه الرواية فقهاء لما يذكرون هذه الرواية يقولون المقصود من الاستشفاء من طين قبر الإمام الحسن أو طين قبور أئمة البقيع ليس الأكل. الوارد عندنا في الروايات أنه الأكل من طين قبر الحسين أو من تربة الإمام الحسين، هذا يجوز تاكلها بهذا المقدار، مقدار العدسة، بقصد الاستشفاء. أما بقية قبور أئمة أهل البيت ممكن الإنسان إذا وصل وحصل على بعض التراب من طين قبورهم سلام الله عليهم يتمسح بها فإنها شفاء، مو ياكلها، ما عندنا أكل منها، إنما فقط خصوص الإمام الحسين هذا وارد. فغير الإمام الحسين لا، يوجهون مثل هذه الرواية بهذا التوجيه، يقولون بأن الإمام لما قال خذ منها فإنها شفاء من كل سقم وأمان مما تخاف، يعني ممكن أن أنت تخليها حرز، هذا تراب مثلا من قبر الإمام الحسن أو تراب من قبر الإمام زين العابدين أو تراب من قبر الإمام الباقر أو الإمام الصادق، هذه كلها رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فهذه كلها من باب ممكن أنت تحتفظ بها أمان إليك، حرز مثلا تضعها على مواضع من بدنك. أما الأكل فهذا فقط مخصوص بتراب قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله. فالنبي صلى الله عليه وآله، نرجع إلى حديث النبي، حديث النبي يربط المسلم والمؤمن بأئمته وبإظهار الولاء والحب لهم، أن هذا مظهر من مظاهر الحب والولاء زيارة قبورهم سلام الله عليهم أجمعين، وأن هذا أثر عظيم خصوصا يوم القيامة تثبت أقدام الزائرين على الصراط إذا كانوا من الزائرين إلى قبور أئمة أهل البيت، لا سيما قبر الإمام الحسن سلام الله عليه. والنبي أكثر من مرة يوصي على أهل بيته، والنبي أكثر من مرة يؤكد على أن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. لكن ماذا فعلت الأمة؟ تنكرت إلى أحاديث رسول الله، وأدبرت الأمة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتنكرت لهم، بل عمدت بعض الفئات إلى هدم قبور أئمة البقيع. سنة 1926 يوم الثامن من شهر شوال هدم النواصب القباب الموجودة على قبور أئمة البقيع، كان على قبر الإمام الحسن وقبر الإمام زين العابدين وقبر الإمام الباقر وقبر الإمام الصادق قباب، هدمت وسويت القبور بالأرض. وكان يوم مؤلم على قلوب المسلمين، وكان يوم فجيع، وكانت هذه دلالة مظهر من مظاهر العداء لرسول الله والعداء لأهل بيته، أن وهذا المكان المدفون فيه أئمة أهل البيت في البقيع. التاريخ ينقل أن هذه البقيع أرض خالية فيها عوسج، أول من دفن فيها صحابي الجليل عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، هذا من المهاجرين من مكة إلى المدينة ومات في الأيام الأولى بعد هجرته يعني، أو في الأشهر الأولى، ودفن في البقيع. ودفن أيضا إبراهيم ابن رسول الله سلام الله عليه في البقيع، ثم صار المسلمون يدفنون في هذه المنطقة. لكن قبور أئمة أهل البيت في البقيع مع قبر عمهم العباس ابن عبد المطلب مع قبر جدتهم فاطمة بنت أسد، هذا المكان ترى كان دار إلى عقيل ابن أبي طالب، وهذه فاطمة بنت أسد هي أم عقيل أم أمير المؤمنين، هذه كانت دارهم. لكن دون حرمة وإظهار إلى العداء لأهل البيت هدم النواصب وسووا قبور أهل البيت بالأرض، وأرخ الشعراء هذه الفاجعة، من بينهم أحد علماء الأحساء شيخ عبد الكريم يقول: قباب برغم العلا هدمت وهيهات ثاراتها تذهب. ثار عند صاحب العصر والزمان رحمة الله على السيد رضا الهندي، أحد علماء وأدباء النجف، لما جاء إلى الحج وإلى زيارة المدينة زيارة الرسول، جاء ووقف عند أئمة البقيع ورأى تلك الحالة، أنشد قصيدة بدموعه، قال: أعز اصطباري وأجرى دموعي وقوفي ضحى في بقاع البقيع، على عترة المصطفى الأكرمين وأمهم بنت طه الشفيع، هم آمنوا الناس من كل خوف وهم أطعموا الناس من كل جوع، وهم روعوا الكفر في بأسهم على أن فيهم أمان المروع، وقفت على رسمهم على أي حالة؟ قال: وقفت على رسمهم والدموع تسيل ونار الجوى في ضلوعي، وكان من الحزم حبس البكاء لو أن هنالك صبري مطيعي، وهل يملك الصبر من مقلتا ترى مهبط الوحي عافي الربوع وقيمه يمنع الزائرين من لثم ذاك المقام المنيع إذا هم زواره بالدنو يذودوا نوم عنه ذود القطيع أكان إليهم أساء النبي فيجزونه بالفعال الشنيع على قبور البقيع دموع المحبين مسجومة قبور أهل العلا لكن حسافة غدت مهدومة على قبور البقيع دموع المحبين مسجومة قبور أهل العلا لكن حسافة غدت مهدومة قبر اللي احترق جوفا بسم جعدل غدارة وقاسم الهضم والضيم حتى غابت أنوارة وقبر اللي مصاب حسين شب بمهجته نارة وعاين دور أحبابه وعليها تنعب البومة وقبر الباقر العند علوم الأنبياء كلها لكن من بني مروان كم شدة تحملها وقبر الأسس المذهب وبالأحكام فصلها والمنصور سواها وقطع قلبه بسمومه اكبور يا موالي اكبور مسوية بالقاع يا حالة القشرة وبس ما ينظر الشيعي إليها اختنق بالعبرة يرد ويسأل الزوار وين اندفنت الزهرة يا عالم ما تدلوني على قبة المظلومة يروح الزاير يسألها وين خبر الزهرة يلي محبتك واجب على كل فرد مفروضة خبريني بحق صدرك وضلاعك المرضوضة قبرك في البقيع يصير له صار في الروضة تعبت وتاهت الأفكار يا الدرة المعصومة ليش يا زاير تسأل عن قبر الزهرة قال ودي ألف معتابك يا مولاتي وقبلها وادخل قبتك وادعي وتفيا تحت ظلها رد عنها لسان الحال شيعي نشدتك خلها هذا يعني حقي ضاع وعلى العين ملطومة يعني يا موالي لا تسأل عن قبر الزهرة ما تسأل لواش بليل أم حسين مدفونة ما تسأل لواش بليل أم حسين مدفونة وهل طيبان عشها ليش ما جولا يشيعونة لليوم الخلق تسأل ضريح أم الحسن وين ما ضاع القبر إلا بعد ضيعة المظلومة قباب برغم العلا هدمت وهيهات ثاراتها تذهب. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن تقطع أيدي المجرمين التكفيريين من بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، دعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.